الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني عشر من منظومة البيقوني، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. تكلم رحمه الله في هذا البيت على نوع من أنواع الحديث وهو الفرد، وهو منقسم إلى قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فالفرد المطلق هو الذي يكون التفرد في أصل السند، مثلا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، حديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، أو حديث لم يروه عن الصحابي إلا تابعي واحد، فيصير فردا. والفرد ضد الجمع، ضد الجمع، هذا يسمى فرد مطلق، لأنك مهما بحثت عن طرق لهذا الحديث ما تجد إلا واحدة. ففرد مطلق، المعنى المطلق أنه دائما على هذا الحال. والنوع الثاني فرد نسبي، فرد نسبي، ويقال له فرد نسبي لأنه في الأصل ليس بفرد. الفرد النسبي في الأصل ليس بفرد، فقد يكون الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، أو يكون الحديث قد روي عن الصحابي من عدة أوجه، إلا أنه لم يروه عنها فلان من التابعين أو من الرواة إلا واحد، إلا واحد، فهذا يسمى فرد نسبي. الحديث فرد بالنسبة إلى الزهري، أما بالنسبة إلى غير الزهري مثلا تجده مشهورا أو تجده عزيزا أو تجده متواترا أو غير ذلك. ثم أيضا الفرد النسبي منه ما يكون فرد يعني بالنسبة إلى ماذا يا أخوة؟ إلى بلد، بالنسبة إلى بلد. الأصل أن الحديث رواه من هذا البلد 20 30، لكن يقول هذا الحديث تفرد به اليمنيون، وهذا الحديث تفرد به المكيون، وهذا الحديث انفرد به البصريون، فهكذا. كون الحديث فرد أو غير فرد هذا لا يؤثر على الحديث من حيث القبول والرد، وإنما الذي يؤثر على الحديث من حيث القبول والرد إذا كان التفرد مخالفة، إذا كان التفرد مخالفة، أو كان المتفرد بالحديث ضعيفا. أما إذا كان التفرد ليس فيه مخالفة وإنما هو تفرد الثقة، فكم عندنا من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما مما تفرد به الثقات الأثبات. والفرد ما قيدته بثقة، أي تفرد به فلان من الثقات لم يوافقه غيره على الرواية فيه، أو لم يتابعه غيره. فإن كان ثقة أي عدل ضابط فحديثه مقبول، حديثه مقبول. أو جمع أو قصر على رواية، كذلك تفرد به جمع من أهل بلد، من أهل منطقة، من أهل ناحية، إلا أنه في الأصل فرد، إلا أنه في الأصل فرد. أو قصر على رواية لم يروه عن فلان إلا فلان، وإلا في الأصل أنه قد اشتهر وقد صار عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا، إلا أنه لم يروه عن فلان إلا فلان فقصر عليه. ثم يقول: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. لو تذكرون أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون سالما من ماذا؟ من العلة، أن يكون سالما من العلة. إذن ما هي العلة الموجبة للضعف؟ هل هي كل علة؟ مثلا عندنا حديث رواه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر، والحديث هو من طريق أنس، هل الحديث الآن يضعف متنه؟ روي من طريق ابن عمر وفي الأصل أنه من حديث أنس، أو روي من حديث أبي هريرة وفي الأصل أنه من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضعف، لا يضعف. أو حديث رواه عمرو بن دينار وبعضهم قلبه وجعله من حديث عبد الله بن دينار، عمرو بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة، هل يضعف الحديث؟ ما يضعف. إذن ليست كل علة سبب لضعف الحديث، ولكن المراد بالعلة القادحة القادحة التي تؤدي إلى ضعف الحديث ورده. ومتى تصير العلة؟ ما أو متى يسمى الحديث معلولا؟ إذا كانت العلة خفية. أما إذا كانت العلة ظاهرة، عندنا الآن حديث في سنده ليث بن أبي سليم، أو في سنده عبد الله بن لهيعة، أو في سنده علي بن زيد بن جدعان، أو في سنده كذلك يعني عبد الله كاتب الليث، أو زمعة بن صالح، أو غير هؤلاء. هؤلاء عند أن تبحث في التقريب وهو أقرب مرجع تجدهم ضعفاء. هل تأتي وتقول هذا حديث معل؟ ما تقول هذا حديث معل. لماذا؟ لأن هذا مرض ظاهر وضعفه ظاهر. حتى الناس مثلا الذي هو مرضه ظاهر ما يقولون معلول. لو فيه إنسان مرض ظاهر، في حمى يعرفون سببها، أو فيه شجة في الرأس أو كسر في اليد، ما يقولون معلول، يقولون هذا مريض، هذا رجل مريض فيه مرض. ولكن إذا رأوا رجلا هكذا مسلول في جسمه ويذهب إلى الأطباء وما يدرون ما مرضه، يقولون هذا معلول، هذا معلول، أي مرضه خفي. فهكذا باب الأحاديث، إذا كان الضعف ظاهرا بحيث ترجع إلى الأسانيد وتجد أن العلماء قد حكموا على هذا الراوي بأنه ضعيف، هذا ما تقول معلول. وإذا وجدت أن الرواه قد حكموا عليه على الرواه، وجدت الأئمة قد حكموا على الرواه بأنهم ثقات، أو بأن فلان صدوق، أو بأنهم أثبات، لكن في الحديث علة خفية، إما تدليس، إما تدليس، وإما قلب، وإما اضطراب كما سيأتي معنا، أو غير ذلك، فعند ذلك يحكمون على الحديث بأنه معل. وهذه هي: وما بعلة غموض أو خفى، بهذا الشرط. لو كانت العلة ظاهرة ما يسمى معلول، مع أنه في الأصل معلول، لكن اصطلح العلماء على أن العلة الظاهرة ما يسمى الحديث بها معلولا، وإنما يسمى الحديث معلولا إذا كانت العلة خفية. ومن هذا كتاب الشيخ مقبل: أحاديث معلة ظاهرها الصحة. يعني هذه الأحاديث التي جمعها الشيخ مقبل، كثير من العلماء الذين ما لهم حظ بالنظر في كتب العلل والرجال يثبتونها، وعند ذلك يقع عليهم إشكالات كثيرة إذا عارضت أحاديث صحيحة. وما بعلة غموض أو خفى، معلل يسمى الحديث المعلل عندهم، أي عند أهل الحديث، ليس عند كل أحد. قد عرف، أي عرف بهذا، ماذا؟ بهذا التعريف. وهو من أهم الأبواب، هذا الباب من أهم الأبواب. انظر إلى أكثر غلط الفقهاء لأنهم لم يحققوا هذا الباب. فعندهم مثلا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا، أي زيادة يجدونها في الأحاديث يسمونها مقبولة. ولذلك تجد النووي رحمه الله تعالى دائما هكذا يقول: والزيادة من الثقة مقبولة، ويبني عليها حكم. بينما تجد غير النووي كالبخاري فيما يرويه عنه الترمذي، وهكذا الدارقطني، وهكذا ابن أبي حاتم فيما يرويه عن أبيه أو عن أبي زرعة، يقولون هذه الزيادة معلة. مثل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبات قبل أن يمس الماء، أو ربما من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. هذا الحديث بعض أهل العلم يعله، يقول هذا الحديث خطأ، هذا الحديث خطأ. ويأتي الفقهاء ويقولون: لا، ما هو خطأ، رواه الثقات الأثبات، إذن هو ثابت. إذن كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينام من غير أن يمس ماء؟ هو القائل لعمر يا لما قال له: يا رسول الله، أنام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ، توضأ واغسل فرجك ثم نم، أو بنحو هذا. فيقع إشكال بين الأحاديث. فيأتي الجمع يقول بعضهم على صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولم يمس ماء، أي للغسل، أي للغسل. ويأتي المحققون من أهل الحديث يقولون حديث عائشة معل، والعمل على حديث عمر رضي الله عنه، ويمشي الأمر. وهكذا فهذا من المسائل المهمة التي تنبني عليها أحكام. وما بعلة أي خفية يسمى معلل. ثم يقول وذختلا في سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. يعني هذا نوع يسمى المضطرب. ما ضابط هذا الحديث المضطرب؟ متى نسميه مضطربا؟ يقول نسميه مضطربا إذا اختلف فيه العلماء، اختلفوا في متنه أو اختلفوا في سنده. هل بمجرد الاختلاف نسميه مضطربا؟ لا، لكن عندما نجد حديثا نذهب للبحث عنه صحة أو ضعفا وجمع طرقه. فإذا استطعنا أن نرجح طريق على طريق، مثلا الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء من طريق سعيد المقبري مثلا عن جابر، فنذهب ونجمع الطرق فنجد أن الحديث المحفوظ أنه من حديث أبي هريرة، هذا ما هو مضطرب. لكن تأتي طرق كثيرة للحديث، تارة تجده عن أبي هريرة، تارة تجده عن أبي سعيد، تارة تجده موقوفا، تارة تجده مرفوعا، تارة تجده مقطوعا، تارة تجد في حكم، تارة، المهم يضطرب حتى لا تستطيع أن تأخذ منه حكما، ويضطرب بحيث لا تستطيع أن ترجح طريق على طريق. انظروا إلى، يقولون اضطرب الجدار، أو اضطرب الكرسي، أو اضطربت السيارة، أو اضطربت الباخرة، ما هناك ثبات. يعني معنى الاضطراب أن ما هناك ثبات تستطيع أن تحكم به على الحديث. فإذا استطعنا أن نرجح أحد الطرق في الحديث على الطريق الأخرى فهذا حديث ماذا؟ ثابت غير مضطرب، سنحكم على الرواية الراجحة عندنا. لكن إذا بحثنا في الطرق ولم نستطع أن نرجح فعند ذلك نقول هذا حديث مضطرب، والمضطرب من قسم المطرح، لأن العلماء اختلفوا فيه ولم يتمكنوا من إثباته، مثل حديث شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث يعني قد توجد له بعض الطرق، لكن عند التحقيق يعني تجد أنه لا يثبت، تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا وتارة عن فلان وتارة عن فلان. وكذلك حديث الخط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى إلى سترة، أمر أن يصلى إلى سترة، قال فإن لم أجد قال خط خطا. هذا الحديث يمثل به العلماء أيضا للمضطرب، لأنه يأتي من طرق كثيرة ولم يستطع العلماء أن يرجحوا بعض الطرق على بعضها. فأخذنا في اليوم 3 أنواع من الأحاديث: الفرد وهو منقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي، والعلة والمراد بها العلة الخفية القادحة يسمى معلول، وأما العلة الظاهرة فلا تدخل في هذا الباب. وهكذا الحديث المضطرب، وهو الحديث الذي لم يتمكن الباحث إلى إثباته، يعني لكثرة الطرق المختلفة فيه ولم يتمكن من الجمع بينها. أما إذا تمكن من الجمع بينها فعند ذلك نأخذ بما ترجح عندنا، والحمد لله.